بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في مقدمة المصنف رحمه الله، وبعد أن ذكر ما يتعلق بالدنيا وحقيقتها والترغيب في الزهادة فيها وما هو موقف الفطناء الأيقاظ منها، قال: فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق اللغو في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. التأدب بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمطلوب من كل مسلم أن يكون متأدبا بما صح عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن من الآداب ما تعارف عليها الناس وهي تخالف الأدب النبوي، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجعله أسوة وقدوة لنا. قال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والله سبحانه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل شأنه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإن كثيرا من الناس تأتي إليه تقول: يا فلان لماذا تعمل كذا وكذا؟ يقول: هذا من عاداتنا. يا أخي، إن نبيك صلى الله عليه وسلم ينهاك عن هذا. يقول: أنا قد سمعت بهذا لكن هذه عادتنا. فيجعل العادة هي الحكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ العظيم. فإن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة الأدب النبوي والتمسك بالآداب العرفية وما تعود عليها الناس، وربما كان بعضها يصل إلى ما كان عليه أهل الجاهلية في بعض البوادي، ربما يستقبل الرجال المرأة عيب. قال: هذا من عادتنا، ما في شيء عيب، ما في شيء، ما في شيء. كيف ما في شيء؟ حكم شرعي، هذا يكون للرجال، الرجال يستقبل الرجال، وربما يجلس النساء مع الرجال، إلى غير ذلك من الأمور التي ابتعد الناس فيها عن الأدب النبوي وتمسكوا بها فيها بالآداب التي أخذوها عن آبائهم وأجدادهم التي تخالف الهدي النبوي. نعم، هذا مطلوب، أن نتأدب بالآداب النبوية، فهذا أرشد المسالك وأنفع الطرق في ذلك. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. البر هو فعل الطاعة والإكثار من الإحسان، والتقوى هو اجتناب المعصية، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. هذا إذا اجتمع البر والتقوى، إذا اجتمع في آية واحدة أو في دليل واحد، كان البر بمعنى فعل الطاعة، والتقوى بمعنى ترك المعصية. وإذا أطلق أحدهما دون الآخر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فكان التقوى بمعنى فعل الطاعة وترك المعصية، فعل الطاعة وترك المعصية. وهكذا البر إذا أطلق فإنه يشمل فعل الطاعة وترك المعصية، لكن إذا اجتمع افترق في المعنى، فكان لكل واحد ما يخصه من المعنى، وإذا افترق شمل أحدهما الآخر، مثل ما يقال في الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار والإثم والعدوان، فهما إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وكل أخذ ما يقصه من المعنى، وإذا افترقا اجتمعا شمل كل واحد منهما الآخر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم، وأنه قال لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية في يوم خيبر، لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وبعد ذلك أعطاه عليا رضي الله عنه، فلما أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، وقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال: لا، ادعوهم إلى الإسلام أولا، ادعوهم إلى الإسلام، فوالله، ثم قال له هذا: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، حمر بسكون الميم جمع أحمر، وهذا من نفائس النعم، نفائس الإبل، ومن الخطأ أن يقرأ بعضهم خير لك من حمر النعم، حمر جمع حمار، فيختلف المعنى ويتغير، نعم، فيكون بسكون الميم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، قال فرأيت، يعني من باب التعاون على الخير وعلى البر والتقوى والدل إلى الخير والهداية والإعانة في ذلك، قال فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين، وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، وهذا بحسب جهده وجده واجتهاده وتأمله ونظره، وما من عالم يقصد ذلك إلا وتحصل له زلة أو هفوة، وما من عالم إلا ويصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وما من عالم إلا وبكثرة أخذه من العلم إلا ويعلم أن عنده كثيرا مما يجهله من المسائل، وبازدياده من العلم يعرف أنه لا يزال جاهلا يحتاج إلى العلم، فلا يصل إلى رتبة ويقول أنا قد بلغت المنتهى، لا، بل إن العالم كلما ازداد من العلم وأخذ العلم وتحصيل العلم عرف أنه يحتاج إلى العلم، لأن كثيرا من الناس يدخل ربما عندك البيت ويجد عندك مكتبة ويقول ما شاء الله هذه مكتبة كبيرة، تقول لا هذه مكتبة صغيرة نحتاج إلى كذا، قل هذه لو قرأت يكفي، يقول لو قرأت هذا يكفي، لو وعيت ما فيها يكفي، هذا بسبب فهمه وبسبب نظره، لكن تعال له إلى أمور الدنيا معه دكان صغير بيأتي يقول ايش دكان صغير، قال يعني على قد الحال، يا أخي كبر وسع. نعم، فترى الناس في أمور الدنيا ما يقنعون باليسير، وفي باب العلم والفقه في الدين يقنعون باليسير، وهذا من عدم التوفيق، بل المطلوب أن المسلم يجتهد في العلم وفي تحصيل العلم وأخذ العلم وأن يتزود من العلم وألا يقنع من العلم، هذا المطلوب، أما في أمور الدنيا يقنع بالقليل ويزهد في الدنيا ويأخذ ما تيسر مما يبلغه للآخرة، هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، لكن الناس انعكست عندهم الأمور، انعكست عندهم الأمور، تأتي مثلا انظر الآن في باب علوم الدنيا، أين فلان؟ قالوا ذهب يحضر شهادة كذا، هذا يريد أن يكون طبيبا وهذا يريد أن يكون مهندسا وهذا يريد ويريد ويريد، وفي باب العلم وفي باب الخير قال الحمد لله عندنا إمام يصلي بنا جزاه الله خيرا ويعلمنا ويدرسنا، طيب عندنا أيضا أطباء وعندنا مهندسون، لماذا المزاحمة في هذا الباب والزهد في هذا الباب؟ فترى كثير من الناس يقول لا خلاص الحمد لله عندنا إمام يدرس يكفي، وأنا أشق طريقي وهذا أشق طريقة وهذا أشق طريقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم، هذا في أمور إيش؟ في أمور الدنيا، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رجل مثلا افتقد يده، فلا شك أنه يشعر بالنقصان والتألم، فيقال انظر إلى من هو أسفل منك إلى الذي فقد يديه. شخص فقد يديه يقال له انظر إلى من هو أسفل منك، من فقد يديه ورجله، وهكذا. شخص فقد عينه فيقال له انظر إلى من فقد عينيه. شخص فقد عينيه يقال له انظر إلى من فقد عينيه وسمعه، وهكذا. انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. لكن الناس بالعكس، يأتي في أمور الدين فيقال لا يا فلان تعلم، الحمد لله عندي خير. في ناس ما يعرفون الصلاة، الحمد لله أعرف أصلي. هذا حاصل أو ما حاصل؟ حاصل. الحمد لله أصلي وأصوم، غيري ما يصلي ولا يصوم. فتراهم في باب الدين وفي باب العلم يقنع بوضعه وما يريد الزيادة، وينظر إلى من هو دونه. لكن في باب الدنيا قل الحمد لله، اقنع مع دكان صغير. قال لا، لا بد توسع، وسع سيارة قربوعة، لا يريد يتطور، وهك ما يقنع، ما يقنع، ينظر إلى من هو فوقه. فلان هذا زميلي عنده 3 دكاكين، ليش أنا معي دكان واحد؟ أنا لابد أزاحم حتى أصل إليه. ما يصل إليه إلا صار عنده 5، لابد يصل إليه. صار عنده 10، لابد يصل إليه. عنده 3 سيارات، لابد يصل إليه، وهكذا. ما يقنع. وفي باب العلم الحمد لله عندنا مدرس، وعندنا إمام، وعندنا خطيب، نسأل الله السلام والعافية. قال وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمغلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا. انظر الحرص، ما يريد تدعو لي فقط، لا ادعو لي ولوالدي ولمشايخي لأنهم علموه، وسائر المسلمين وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وهذا مما يدلك على حرص العالم على نشر الخير للغير، على نشر الخير للغير، ما يكتفي بنفسه. الآن كثير من الناس هداه الله، تأتي تنصحه يا فلان أراك تفعل كذا، اتق الله. قال يا أخي عليك بنفسك، عليك بنفسك، أنت تدخل قبري، أنت تسأل عني. وما يدري المسكين أنه سيسأل عن، سيسأل عن العلم، هل أمرت بالمعروف، هل نهيت عن المنكر. وما عرف المسكين أن من أسباب نجاته أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. نعم، لكن أهل العلم عندهم حرص على المسلمين، ربما يعرض للسب، للشتم، للانتقاص، للاحتقار من أجلك، من أجل سلامتك ونجاتك في الدنيا وفي الأخرى، في الدنيا وفي الأخرى. وما أريد إلا الإصلاح وما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهم يحتقرونه ويزدرونه. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لهذا نكون قد انتهينا من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. طيب، والدرس الثاني الآن، من أحب يذهب براحته، ومن أحب يجلس يجلس. أي نعم، ما نضيق عليكم. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الدرس الثاني هو في كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهذا كتاب مختصر يأتي في أربع أوراق، كتاب مختصر مفيد في هذا الباب، في باب التوحيد. وهذا الكتاب مؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ولد بالعيينة من أرض نجد سنة 15 و100 ألف للهجرة، ونشأ رحمه الله في بيت علم، فأبوه وجده كانا من علماء نجد المبرزين، وأخوه سليمان كذلك كان معروفا بالعلم، وهكذا عمه إبراهيم وابن عمي عبد الرحمن. فنشأ هذا العالم في بيت علم، عرف بالعلم والعناية بالعلم، وتتلمذ على أبيه، فأبوه أول المدرسين له، درس عليه الكتابة. وكان من عادة الناس يرسلون أبناءهم إلى الكتاب من أجل أن يتعلموا القراءة والكتابة، ومحمد بن عبد الوهاب هذا الإمام لم يحتاج إلى أن يذهب إلى الكتاب، بل أبوه هو الذي علمه، وهكذا درسه مبادئ الصرف والنحو واللغة، وهكذا في سائر الفنون من الفقه والحديث والتفسير، وحفظ القرآن على يد أبيه، فلم يبلغ سن العاشرة إلا وقد حفظ القرآن، وكان غلاما نجيبا ذكيا فطنا حريصا على العلم وحفظه. فلما رأى أبوه منه هذه النباهة أرسله إلى العلماء، فطاف بعلماء نجد ومكة والمدينة حتى حاز الإجازة على الأمهات الست وعلى غيرها من الكتب، ثم رجع إلى بلده، وكان كثير الاطلاع والقراءة في كتب العلماء المتقدمين، وكان يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب تلميذه ابن القيم رحمه الله، بل كان يخط بيده كثيرا من كتبهم، حتى كان يرسخ في ذهنه وهو يكتب تمر عليه من نفائس كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم للدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل وترك الشرك وعبادة القبور وغير الله عز وجل، فكان يرسخ في ذهنه وينظر في حال بلده وما يبلغ عن أحوال المسلمين من التعلق بالقبور والطواف بها وتعظيم الأولياء ودعائهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم والخوف منهم والتوكل عليهم وصرف ما يكون لله لغير الله، فبدأ ينكر ذلك ويدعو الناس إلى التوحيد وترك الشرك، فقامت قائمة الناس، وهذا يسب وهذا يشتم وهذا ينفر وهذا قال يكفر المسلمين، فكان يعرض ذلك على أبيه وأبوه يوافقه، ولكن يقول يا بني إن الناس لا يفهمون، إن الناس في جهل عظيم، فلتصبر وتأن في ذلك. ثم بعد ذلك ازدادت الأذية عليه، فرحل إلى العراق إلى حريملا أولا، ثم بعد ذلك رحل إلى العراق ثم عزم إلى الرحلة إلى الشام فانطلق، فبلغه مرض أبيه وكان برا بأبيه، فرجع إلى بلده وقام على أبيه حتى توفاه الله سنة 53 و100 ألف للهجرة. ثم بعد ذلك لما مات أبوه جار بدعوة التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة، وازدادت الأذية عليه ونفر الناس منه. وهذا شأن أهل الحق. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يقولون عنه في زمن الجاهلية؟ ماذا كانوا يقولون فيه؟ كانوا يقولون كذاب، شاعر، كاهن؟ لا، كانوا يقولون صادق، أمين، صاحب أخلاق حميدة وخصال رشيدة. فلما دعاهم إلى التوحيد جهلوه وذموه واحتقروه وسخروا منه وعابوا عليه وحاربوه وعارضوا حتى أرادوا قتله. وصل بهم الحد إلى هذا، ورموا بكل فاقرة من أجل التنفير عنه. فهذا العالم لما بدأ يحذر من الشرك والبدعة ويدعو إلى التوحيد والسنة، وهذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ودعوة الأنبياء، نفر الناس عنه وصاروا يشيعون عن الإشاعات والإذاعات، وأنه يكفر المسلمين ويكفر من يقول لا إله إلا الله، ويقول كل يعني من كان قبله إلى القرن السادس الهجري كلهم كفار. إشاعات وإذاعات من أجل التحذير والتنفير عنه. فصبر ثم خرج من بلده إلى بعض البلاد حوله، إلى الدرعية ونحو ذلك، فولاه بعض آل سعود الإمام محمد بن سعود ووافقه على ما هو عليه. وبعد ذلك بدأت دعوته تنتشر، فصار يكتب الكتابات إلى الأمراء وإلى مشايخ القبائل في الجزيرة العربية، في نجد وفي الحجاز وفي تهامة، وإلى اليمن يراسلهم ويكاتبهم ويبين لهم الإسلام الصحيح ويحذرهم مما دخل عليه من الغش ومن الدخن ومما ليس من الإسلام. فمن الناس من اقتنع واستجاب فكان نصرة لما هو عليه، ومن الناس من عارض وعاند فرأى الإمام محمد بن سعود أن يجاهدهم، وفعلا جاهدهم ووصلت دعوته إلى حضرموت. وصلت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ووصل جيشه إلى حضرموت، وكان ممن ناصر في هذه البلاد أهل خشامة، وإلى الآن لا تجد فيها عندهم قبة ولا تعظيما للقبور، إلى الآن لا تجد ذلك عندهم. نعم، فناصروه، بل إن كثيرا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إليهم كأبي بكر ابن الهندوان وهو من آل كريم ومن تلاميذ الشوكاني، وهكذا أيضا بعضهم من أحفاد أحمد بن زين المقبور هنا، وبعضهم من آل شهاب وآل السقاف، ممن كان على هذا المنهج وعلى دعوة التوحيد وعلى دعوة السنة، ولكن غيبوا معالمهم. فكان بعضهم يخرج من تريب ويخرج من البلد التي هو فيها ويذهب إلى خشامر لما يجد من مضايقة أهله وأذيتهم وحربهم. واستمر هذا الخير وانتشر ولله الحمد والمنة، وعرف الناس التوحيد في هذا الزمن كذلك. ونعرف أناسا قبل 20 سنة ممن عرف هذه الدعوة، فإذا ناصرها ترى من آله من يصرفه بالسحر، نسأل الله السلامة والعافية، ما يريدون أن يكون على دعوة التوحيد. إما أن تمشي على ما نحن عليه وإلا صرفوه بالسحر وفعلوا له الأفاعيل، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد ذلك بقي هذا العالم محمد بن عبد الوهاب على هذه الدعوة وانتشر الخير وعم البلاد، وحصلت يعني من المكرمات له بسبب ذلك، حتى توفاه الله عز وجل في سنة 620 للهجرة، يعني 1206 للهجرة، وقد خلف علما كثيرا، فله كتب ومصنفات، من ذلك كتاب التوحيد وهو أنفعها، وهكذا أيضا كتاب ثلاثة الأصول، وأيضا من كتبه هذا القواعد الأربع وكشف الشبهات ونواقض الإسلام، وله أيضا مختصرات الكبائر ومختصر لزاد المعاد وغير ذلك من الكتب النافعة، وله مجموع بعنوان مؤلفات وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. وأيضا خلف أولادا صالحين وعلماء ناصحين، وبقي هذا العلم في ذريته، فكل من تسمعون الآن فلان ابن فلان آل الشيخ، يعني آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالمفتي الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يعني آل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، فقد شهد له العلماء بأنه صار من المجددين لهذا الدين، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه، وإن كتبه كتب نافعة، جدير بالمسلمين أن يحرصوا عليها وأن يحفظوها وأن يدرسوها وأن يتدارسوها وأن يعملوا بها وأن ينشروها بين المسلمين. ولما حورب هذا العالم وصار كل من دعا إلى التوحيد قالوا له وهابي، حتى ابن تيمية قالوا وهابي، وابن تيمية قبله، ابن تيمية هو قبل محمد بن عبد الوهاب، ما جاء بعده، قالوا وهابي. طيب وعلي بن أبي طالب وعثمان وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة الأجلاء وقبلهم رسول الله والأنبياء، أكل هؤلاء وهابيون؟ نعم، فكان كل من دعا إلى التوحيد قال وهابي. يحذرون الناس من ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية، فعلى المسلمين أن يقبلوا على تعلم التوحيد، وهو أوجب الواجبات وآكد المهمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل. وهذه نبذة مختصرة وترجمة يسيرة لهذا العالم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإن شاء الله في درس غد نبدأ في الكتاب والتعليق عليه تعليقا يسيرا بما فتح الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحن متفق